خير. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمة ربنا النهاردة ان شاء الله نتكلم على خروج 16 حسب ما يعني وصلني ان 15 خلصته المرة الفاتت. ممكن نقرأ هو بتالي يعني الخروج 16 هو تقريبا جزئين. فالجزء الاولاني اللي هو بتاع التذمر والتجربة نفسها, وبعدين الجزء بتاع نزول المن. فوق ناخد الجزء الاول وبعدين نتأمل فيه, بعدين نقرأ الجزء التاني. ممكن كل واحد يقرأ حتة. مين يحب يبتدي؟ أليكس تبتدي لنا. بسم الله والابن الروح القدس الآن. تفضل.
ثم ارتحل من إليم وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجه من أرض مصر. وتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية, وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر, إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبز المشرع, فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتانا كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا, ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطون يوما فيخرج. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل في المساء: تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر, وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماع تذمركم على الرب, وأما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا؟ وقال موسى ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا, وفي الصباح خبزا لتشبعوا لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه, وأما نحن فماذا ليس علينا تذمركم بل على الرب. وقال موسى لهارون: قل للجماعة بني إسرائيل: اقتربوا إلى أمام الرب إلي أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية, وإذ مجد الرب قد ظهر في السحابة, فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل, كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون إني أنا الرب إلهكم.
هو بس عشان نعرف المكان ده يعني ترتيب الأحداث, يعني في الإصحاح اللي فات بعد ما عدوا, يعني بس بفكركم بعد ما عدوا شاطئ البحر الأحمر وسبحوا التسبيحة العظيمة اللي كانت كلها تمجيد لربنا, وكانت مريم النبية اللي بتقودهم, بعد كده ارتحلوا من بحر سوف اللي هو من عند مكان عبورهم, دخلوا البرية شور, قعدوا 3 أيام في البرية ما لقوش مية, ووصلوا البلد حتى اسمها مرة, وكانت المية مرة اللي حصل فيها المعجزة. ربنا قال له مش عارفين يشربوا, فربنا قال له لموسى: اطرح الشجرة, وطرحها في الماء وصار الماء عذب وقدروا يشربوا. وبعد كده وداهم وعد عند مرة, وعد جميل جدا, ان مرة دي رمز للتجربة, مرارة التجربة. وداهم ربنا وعد قال له: ان كنت تسمع لصوت رب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي الى وصايا, ده بيكلم الشعب كله, وتحفظ جميع فرائضه, فمرضا ما مما وضعته على المصريين لأضع عليك, فإني أنا رب شفيك. طبعا ده وعد جميل قوي. طبعا متصورين كانت بلان ربنا إيه, إنه ما كانش هيجي لهم أمراض, حاجة ما حصلتش في التاريخ, لو كانوا سمعوا كلامه, لو كان حافظوا وصاياه, لو كان حفظوا جميع فرائض ربنا. عشان كده اوقات يعني احنا بنشوف انه خطة ربنا لينا حاجة غير اللي بنشوفها قدامنا, لاننا اتدخلنا بوزنا له الخطة. ربنا ادى وعود: لو حفظت وصاياي انا هحميكم من حاجات كتير من مصايب العالم. لكن احنا وقت نخش مصايب العالم لان احنا ما حفظناش وصايا ربنا. انا بس بقولها كتأمل صغير بسرعة. وبعد كده جم لإليم, وإليم دي اللي لقوا فيها 12 عين مية و70 نخلة, دول كان رمز الايه بتهيألي انتوا اكيد اتكلمتوا في المره اللي فاتت
12
تلميذ والعين و70 رسول، ودي اشاره للعهد الجديد ان هم بعد ما اللي يمشي بالناموس فعند المراره يعني الناموس بالنسبه له بيبقى مش واضح المعالم، لكن بيقدر يوصل به لإليم اللي هي العهد الجديد يشوف حلاوة الوصية ربنا في العهد الجديد. في إليم طبعا ده منطقة الايه، انا ليه قلت كان ده عشان هنبتدي من إليم في الإصحاح ده. إليم بالنسبة لهم المنطقة الجميلة اللي فيها استريحوا، منطقة اللي فيهاش تجارب، بعد تجارب المرارة في مرة وقفوا في إليم 70 وتمتعوا بالعهد الجديد وتمتعوا بالحياة الجديدة، لكن ربنا يقول لهم اتحركوا وارتحلوا من إليم، وجاء وقت كل جماعة بني إسرائيل بريت سينا، بريت سين اللي هي بين إليم وسيناء يعني دي بره سيناء، وده كان في اليوم 15 بعد ارتحالهم في اليوم 15 من الشهر الثاني، هم ارتحلوا في اليوم ال
14
ايوه تقريبا في الشهر الاول، لانه كان ارتحلوا في ليله الخروف الفصح بالظبط، فبقى لهم كان شهر في البرية اللي حصل فيها احداث العبور، وبعدين وثلاث ايام في مرة وراحوا إليم وقعدوا لهم شوية في إليم، وبعدين جم عند برية سين.
يعني لسه ما فاتش كتير على المعجزة الجامدة بتاعت شق البحر
خالص خالص،
يعني لسه طازة
خالص ومع ذلك أول حاجة عايز أقولها إنه ربنا اوقات بيسمح لنا نمشي من إليم. ما كان سابهم في إليم، إليم حلوة هي، مش كفاية انهم في البرية وإليم فيها شوية مية ونخل بيأكلوا تمر وبيشربوا مية، ليه بقى ربنا بس بيطلعهم في البرية القحيلة دي؟ يعني عشان يقعوا في تجربة التذمر ويتضايقوا ويبتدوا يجوعوا، وهم ما كانوش جاوا على فكرة نتيجة انه يقال يعني انه مش دل ان هم خلصوش الاكل، بس ابتدوا يخافوا ان الاكل يخلص منهم لان ما لحقوش يخلصوا. كله ده سلام. لكن احيانا ربنا بيخرجنا من إليم عشان نتحط في التجربة عشان ننمو روحيا، هو ده المهم. انا ما اقدرش افضل قاعد في إليم طول حياتي، إليم فترات راحة ليا من التجارب، لكن مش هنمو روحيا. ربنا ما يتمجدش في إليم، ربنا يريحني شوية في إليم، لكن ربنا يتمجد في برية سين، تحصل المعجزات في برية سين، يتقابل معايا في برية سين. دايما التجارب قليلين قوي يقولوا اللي هم في وسط الامجاد والبركات الماديه يعرفوا ربنا وينمو روحيا. ما بنقولش انها مستحيله، في ناس اغنياء وفي ناس ما عندهمش متاعب ماديه او عالميه في العالم يعني، ومع ذلك بينمو روحيا، لكن مش دي قاعده. الناس كتير الراحه تتعبهم، يريحوا ينسوا ربنا، يبتدوا يا يتخدعوا بالعالم يا اما يفطروا على الاقل روحيا. فبيبقى مهم قوي البريه القاحله دي ان ربنا اوقات يحركني ويزقني زي النسر بالظبط اللي بيحرك عشه. ده المثل اللي استعملناه قبل كده، ربنا حتى استعمله قال ان النسر زي ما بيحرك عشه. ليه بيحرك عشه؟ عارفين طبعا النسر بيعمل ايه في العش؟ نسر يتعمل عشه فوق فوق الجبال الشاهقه، ولما يجي يعلم ولاده الفراخ الصغيره الطيران يرميها، ده مش كده، ده يبتدي في الاول يحط لها في البدل القش يشيل ويحط حجاره وشوك، فتبتدي تتضايق الحجاره وشوك ايه دي مش عارف يستريح، فيبتدي متضايق، وبعدين يبتدي ياخده هو بقى يشيله، هو مش عايز يطير برده، يروح شايله ورميه في الهواء. فطبعا الطير يرفرف يرفرف من الرعب، بالنسبة له التجربة قاسية جدا، بينزل في الهواء مرعوب وعمال يرفرف وبيع يا يطير يا ما يطيرش، ما يطيرش يقولك أنا ملكة دراك نزل على الأرض منتهي، فجأة يروح الأب نازل بسرعة أكبر وفارد جناحيته ويستلقى على جناحيه. فزي ما ربنا بيحرك العيش بيحرك العيش بيحركنا من إليم لبرية سين علشان نخش في التجربة، مش عشان ان احنا بيعذبنا، مش عشان انه بيتشفى فينا، مش عشان قاعد يغلب فينا، مش عشان انه كررنا في عيشتنا، علشان فيها هنتعلم الطيران، فيها هنتقابل معه اكتر، فيها هنحس بحلاوته، عشان الإليم ما تنسيناش انه احنا كنا في الذل في مصر، ونفتكر دايما ان احنا هدفنا مش الراحة في إليم، هدفنا ارض الموعد كنعان، لازم اعدي في البرية عشان اوصل لكنعان، طول ما انا في إليم مش هوصل كنعان ابدا، وده مش هدف ربنا. هدف ربنا خرجنا من مصر عشان نوصل كنعان، في الوسط بينهم البرية، خرجت بالمعمودية من العالم القديم وابتديت اوصل اتجه السماء، بس عندي مرحلة البرية اللي هي برية هذا العالم عايش فيه لسه، لكن انا رايح للسماء. بس في العالم ما اقدرش افضل قاعد جوه إليم مستريح، لازم امشي، ربنا يديني إليم من وقت للتاني عشان استريح، لكن لازم يحركني ناحية البرية القاحلة. ده بس كده. النسر كمان لما بعد ما ياخد ولاده على جناحيته ما عرفوش يطيروا يعمل ايه؟ يقول لهم خلاص لك فعلك، انتم مالكوش في الطيران، لا يطلعهم يحطهم ويسيبهم شوية ويرجع يكرر تجربة تاني لغاية ما يقعوا، فالغاية ما يتعلموا الطيران. لو تكررت تجربة كذا مرة يفضل النسر يكررها لغاية ما يتعلموا الطيران. هدف ربنا يعلمنا الطيران، هدف ربنا من برية سين مش انه يعذبنا ويفكرنا بإليم ويوجع قلبنا، انت كنت في إليم مبسوط بس انا هزلك، هتعبك، ههينك، هحزنك، لا، هدفه انه انا اوصل لكنعان. بس إليم مش هي الهدف. مشكلتنا احيانا بنبص لإليم على انها هدفنا، وان ما دام وصلنا لإليم في وسط العالم يبقى خلاص ليه ما نفضلش في إليم؟ مش ده هدف ربنا، هدف ربنا كنعان. اي تعليق قبل ما نتحرك النقطة دي؟ برية سين اللي ظهر يقولوا دايما انه زي يعني برية سين لها تفسيرين، بيقولوا ان معناها علقة ومعناها تجربة. لو قلنا معناها علقة تفتكروا ايه؟ ده يشير لإيه؟ بالضبط. اول ظهورات ربنا لموسى في العهد القديم كانت من خلال العليقة، فيها اعلن لنا احنا ايه العليقة، رمز الايه،
الحل
النفسي. ايوه، سر الايه، التجسد الالهي. زي ما كانت العليقة مشتعلة بالنار ولم تحترق، العذراء حملت في احشائها جمر اللاهوت ولم تحترق، اشاره للتجسد الالهي. فبيقولوا زي ما كانت اول ظهورات ربنا لموسى في العليقه لاعلان سر التجسد الالهي، فكان اول مره ربنا يطعم شعبه في البريه هي في بريه سين اللي بتشير للعليقه برضو، اشاره للمسيح اللي برضو تجسد ونزل من السماء عشان يشبع النفس البشريه. لو التفسير فيه قالوا لا ان معنى كلمه علقه تجربه، فبيقولوا حسب التفسير ده لما بتكون اعلانات زي اعلانات ربنا في سين لازم يكون عندنا روح التمييز علشان ما يخدعناش عدو الخير بتجاربه. يعني لو التجربة جات لنا ما نتخدعش ونبعد عن ربنا، فسواء كانت هي بمعنى تجربة او معنى علاقة بناخد المعنيين. المسيح بيظهر لنا وبيطعمنا في البرية، وظهر لنا من خلال سر التجسد ومن خلال نزوله من السماء، ادانا نفس جسده لاشباع نفوسنا الجائعه يعني، وفي نفس الوقت بيقول لنا خلي عندكم روح التمييز وانتم في العالم، لما تيجي التجارب ما تخلوهاش تبعدكم عني. تعالوا نبص للشعب كان بيتكلم عن قدور اللحم، قال ايه هنا؟ حد يرى لنا العدد ثلاثة؟
ليتنا متنا وقال لهم بنو اسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع.
على فكرة احنا وقت نقول اللي بيتذمر ده كفر بربنا، الإكسبريشنز الغريبة بتاعت الناس تانية يعني. هو هنا قالوا متنا بيد الرب، هم ما أنكروش وجود ربنا، هنا ما عبدوش آلهة تانية، هم عارفين ان يا ريتنا نموت بيد ربنا، عارفين ان ربنا إلههم، ما انكروش الوهيه ربنا ليهم ولا عملوا في حياتهم، بس بيتمنوا ان ربنا ما كانش خرجهم. فهنا حاله تذمر وليس حاله تجديف. صح، والتذمر ممكن يخد للتجديف، بس عشان نبقى فاهمين احيانا احنا نقول يعني مش عايز اكبر الموضوع عن حقه، ان انا كل التذمر جاي من الضعف البشري، واحيانا بنقع لما نقع في التذمر نقع في الياس، واحنا خلاص ده احنا كده بعدنا عن ربنا خالص وما فيش امل، وده احنا غلطنا في حق ربنا، وبعد ما ربنا يورينا غلطنا نبقى مكسوفين. او صح مظبوط ان احنا نقدم توبه ونتكسف على اللي احنا عملناه، لكن ما نياس ما اعتبرش، لانه انا برضو ابن ربنا، انا بتذمر زي ما الشعب بتذمر لكن انا ما انكرتش عمله في حياتي. فدي برضو لازم احطها في دماغنا. تاني حاجه قدور اللحم، يا ترى كانوا بياكلوا لحمه فعلا في مصر؟ قالوا ايه
هنا؟
بالظبط، عارفين الكباب جه اللي هو تطلع الريحه وهو يعدي جنبيه وياكل العيش حافي وكده اعتبر ان هو اشترك في اكله الكباب، بس هو دفع فيها ايام زمان يعني احسن تقول قرش ساخ. طبعا ما فيش دلوقتي رغيف قرش ساخ خلاص، ده زمان كده اللي كانوا يشم ريحه الكباب المشوي ويعدي جنبه بالرغيف حاف وياكله ويعتبر ان هو كال يعني. هما ما بيتمنوش ياكلوا اللحم ان هما كانوش بيطلوها. شوفوا ازاي مرارة الخطية، انه بيتمنى يا ريته كان طايل الخطية اللي مستمتع بيها، ده بيستمتع بذكر الخطية او بمنظر الخطية. يعني ازاي الانسان تبقى ينزل في الوضع لانه مش حتى بيحاول يستمتع بشيء جربه، ده هو ما كانش طايله وبيستمتع بس يبقى جنبه. يعني شوفوا ال 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 الانحطاط النفس البشرية لما توصل انها بتشتهي بس سيرة الخطية، ونسي ان الخطية كان معاها ايه، مع قدور اللحم. ده لو افترض انه كان بيأكل لحمة، يعني لو كان بيأكل جنبها العيش كان جنبها ايه، كان ايه ده مرتبط بايه عنده في مصر؟ هو بيأكل ده كان بيأكله وهو مبسوط وفرحان مزلول صياد بتنزل، نسي الصياد وجعت كرابيج على ظهره وفاكر العيش اللي جنبه قدور اللحم على ريحة اللحم. ننسى اوقات كتير الذل والعبودية بتاعت الخطية ونفتكر اصل كانت حلوة واحنا يا ريت حتى شفنا حلاوتها، ده احنا بس كده عدينا جنبها. بنشتهي على ايه؟ فيها ايه؟ وده انا هفترض ان حتى لو كان الواحد ده ما يسمى حلاوة الخطية اللي هي مش حلوة، نسيت ان مع الخطية دي الشيطان كان زللني ومستعبدني ومبهدلني، والنهارده كل اللي بفكر فيه يا ريتني بس ارجع للايام الحلوه بتاعت الخطايا. كانتش حلوه، حلوه فين؟ دي كانت كلها صياط وكرابيج. نسيت الصراخ اللي انا بصرخه لربنا ان ربنا انقذني وجاب لي خروف الفصح واداني مائده حلوه وطلع معايا في البريه وعبر بيا البحر الاحمر وصنع معايا معجزه واهلك اعدائي في البحر. كل ده نسيته وعايز ارجع لقدور اللحم واكل الخبز للشبع.
على فكرة احنا بنعمل كده.
هو النفس البشرية دي.
احنا دائما نقعد نقول فين ايام المذاكرة بتاعت زمان. لو زمان الواحد رجع كنا قرفانين من المذاكرة.
بس المذاكرة كانتش خطيرة.
وبعدين لا يعني دايما نبكي على زمان.
صح.
يعني
صح.
حتى في الجيش الواحد كان قرفان جدا، لكن يقول لك لا ده الجيش بتاعنا كان مش عارف ايه حلو. طب ما انت كنت ساعتها قرفان. احنا برضو فينا الحتة دي، يعني احنا
نحاول
نجمل زمان ونتعب دلوقتي وده مش صح.
وده مش صح. بيقولوا ان مشكلة الـ طبعا ايه مشكلتهم كانت؟ يعني ليه هم وقعوا في خطية التذمر؟ وليه احنا بنقع في خطية التذمر؟ ده اهم حاجة نتعلمها. يعني تفتكروا ليه؟
عدم ثقة وعدم ايمان.
كويس، عدم ايمان وعدم ثقة. ايه تاني؟ اللي احنا لسه قايلينها، النسيان، ان انا بنسى ظروف الخطيه، باخد حاجه جانب واحد من الموضوع وانسى الجانب الثاني. انسى ان انا اللي كنت بصرخ وان ربنا مد ايده، انسى مرحم ربنا، انسى ان انا كنت مذلول وافتكر بس اللذه الوقتيه للخطيه، انسى انه ربنا مرحمه واسعة، وانسى كمان المستقبل. انا ببص للماضي والحاضر، عمال اقارن بين الماضي وحاضر ونسيت خالص المستقبل. منظر الماضي صياط ومعها اكل خبز، المضارع او البريزنت دلوقتي ليا هو انه انا اتحرمت من الخبز مع ان انا في حرية، لكن انا اللي واجعني قوي اكل الحرمان من الخبز. وان كان ده برضو تصور، يعني ده لسه هنخش في نقطة ان ده تصوري ان انا محروم، لكن هو انا لسه يعني انا فعلا ما متش من الجوع، ربنا ما سابنيش. لكن خلينا بس في الموضوع دي. وبعدين ناسي ان المستقبل لسه، انا المستقبل ما انتهاش، المضارع ده او الحاضر ده ما هوش نهاية حياتي، وان انا بموت دلوقتي من الجوع وخلصت. فبقارن بين الماضي السعيد او متصوره انه سعيد والحاضر الاليم، ونسيت المستقبل المشرق اللي ربنا معدهولي. فهو عدم ايمان، نسيان مراحم ربنا، نسيان شوكة الخطية، وعدم يعني it's not the good assessment of the situation، ان انا biased في تفكيري ان ببص ان الماضي حلو وهو ما كانش حلو والحاضر وحش مع انه مش وحش قوي زي ما متصور، ونسيت خالص المستقبل اللي ممكن يكون اجمل من ده. وده ده مش ممكن، ده بالتأكيد، لان المستقبل بس مش بس في الارض، ده كمان مستقبل في السماء وهو المستقبل الحقيقي. اتفضل كمان كنت عايز.
مش عارف يعني في حتة انا مش قادر استوعبها شوية. احنا لما بنتذمر على ربنا لما بنبقى في تجربه واحنا بنتذمر بنقول له احنا كنا مبسوطين في الخطيه.
مش شرط، انا بدي ده مثل. احيانا بيكون التذمر ان انا كانت ايامي احلى،
احنا سيبنا قدور اللحم في مصر وده بيرمز للخطيه، وعشان كده هما بيتذمروا في التجربه اللي هما فيه. لكن انا اي ثينك لما احنا بنقع في ضعف وفي تجربه وبنتذمر او بنشتكي لربنا او بنشتكي من ربنا، مش بنقول له ده احنا كنا عايشين في الخطية حلوين، مع ان كمان احنا فاكرين ان هو مدلنا ايده previously، بس احنا بنتذمر من وقع ألم التجربة اللي احنا فيه.
ده صح، ده صح.
فهم بيتذمروا من جوع، هم جاعانين، بدليل ان ربنا قال لهم حديكم عيش ولحمة بالليل وبتاع عشان يسد الجوع اللي هو البيز بتاع التذمر. فهم متذمرين من وجع وألم التجربة اللي هم فيها، which is practically ده اللي احنا بنعمله لما بنقع في ضيقة وبنقول له يا رب ليه انت عملت فينا كده، احنا تعبانين قوي، يا رب ساعدنا، احنا هنروح في داهية، الحقنا. مش بنقوله عشان احنا كنا امبارح بنعمل خطيئة ومبسوطين، احنا بنقوله عشان احنا متألمين وخايفين وقلقانين، فاحنا عندنا ضعف ايمان انف ان انا مش واثق فيك، وفي بعض الاحيان كتير ما بنبقاش ناسيين ايده اللي اتمدت لنا في التجربة بتاعت اول امبارح، لكن نتيجة واحنا ضعفانين النهاردة تحت وطئ التعب دلوقتي انا بشتكي منك.
انا مش معترض كلامك مظبوط، لا خد بالك ان التجارب نوعين. يعقوب الرسول قال ان في تجارب احسبوه كل فرح يا اخوات حين تقعون في تجارب متنوعة ضيقات، دي زي التجارب اللي بتكلم عنها. لكن في حتة تانية بيقول انه كل انسان يجرب اذا انجذب وانخلع من شهوته. ففي تجارب انا بقع فيها نتيجة شهوتي، وفي تجارب انا واقع فيها نتيجة انه دي ضيقات جت عليا. انا مش كلامك سليم 100%، بس لازم نميز نوع التجربه. ما بقولش ان كل تجربه هي حنين للخطيه، او كل تذمر سوري هو حنين للخطيه، لكن على اي الاحوال التذمر نسيان لمرحم ربنا، سواء كان في حنين الخطيه او عدم الخطيه، يعني سواء كانت التجربه دي بسبب وقوعي انا او رجوعي للخطيه. انا عايز برضه اقول حاجه، احيانا انت بتجيلك ضيقه، ففي الضيقه تقول انا كان عليا بايدي كله، الضيقه دي جات لي بسبب مثلا عملت خير، او الضيقه دي جات لي بسبب ان انا مشيت مع ربنا والشيطان هاج عليا. لو انا كنت عايش بعيد عن ربنا، او ما بخدموش، او ما بتعبش في الكنيسه، او ما كانت بقت حياتي حلوه زي اهل العالم، او قد بنشتهي حياه اهل العالم، مش في الخطيه لكن في التمتع بالارضيات وخلو. مش عايز اقول برضه ما هماش حياته خاليه يعني من التجارب، لكن ايه، ان الحياه easier for them. كتير بنشتهي هذا الامر، نقول يعني هو دي نهايتنا عشان احنا ماشيين مع ربنا، تبقى ده كلها تجارب وكلها مشاكل وكل يوم والتاني يوم كله نكد وناس تانية مبسوطة. حتى في اشغالنا نلاقي زمايلنا، هو ايه دول ما بيتضايقوش وما بيتعبوش، احنا لو يتذمروا على تفاهات صغيرة احنا عدينا قد 10 مرات ونقول يعني الناس دي مش عايز، دي عايشة في وادي تاني خالص. ده بيحصل، correct me if I'm wrong. اوقات كتير لما يقول لك اصل متضايقين عشان مش عارف زاد الشغل شويه، زاد الشغل، امال ما جربتوش لما انا ما كنتش لاقي شغل خالص؟ طب انت عمركم ما اتحرمتوا من الشغل، لكن انا عانيت في بلد تانية لما جيت وانا كمهاجر ما اتولدتش في البلد دي وبيعاملوني على اني اجنبي، وما زلت يمكن بعمل على اني اجنبي. كتير بيفكروا الفكره دي، يعني عايز اقول ايه، انا ما زلت في التجربه هفضل في التجربه بقيت عمري، وانتوا بتتذمروا على مجرد ظروف الشغل تقيله شويه، يا ريت تدوني الشغل بتاعكم ده وانا اقبله. اوقات نشتهي هذا الامر وانا ناسي ان تجاربي مش نتيجه اني اجنبي وان هم اهل البلد، تجاربي نتيجه ان انا ابن ربنا، تجاربي نتيجه ان الشيطان مش هيسيبني، بس قدامها مستقبل ده مين ومستقبلي انا. برضو ما بقارنش بقول مستقبله مظلم وانا مستقبلي كويس، انا عايز اقول ايه، مستقبل لحياه بعيد عن ربنا يؤدي لايه، ومستقبل لحياه مع ربنا في التجارب هيؤدي لايه. هو ده المهم اللي نبص له، ان المستقبل هنا غير هنا، سواء كانت التجارب دي ضيقات عليا او نتيجه سقطه مني او نتيجه انا هنا اشتهيت الخطيه او اشتهيت الحياه السهله او حتى ما اشتهيتش، لا بس مجرد من الالم زي ما بتقول يا كمال انه انا الالم تعبني وانا عايز اخلص منه. مين فينا ما بيكرهش الالم؟ مين فينا بيحبه ويتلذذ بيه؟
ما بنعتجلش ربنا واحنا
في الخطيه. لا بس في النوع ده،
يعني تجربة الخطية، الراجل اللي واقع في الخطية وعنده تجربة الخطية ده مبسوط وجميل وما عندوش مشكلة خالص وما يعرفش ربنا ومش شايف ومش حاسس بيه، لكن انت بترجع لربنا وانت in the bottom of the تجربة، والحقني وانا تعبان وزعلان ومتضايق وخايف، الحقني انت ليه بتعمل معايا كده، ده التذمر لاني انا في التجربة مش لاني في الخطية. في الخطية لا هروح له ولا اكلمه ولا اسال فيه خالص، ده انا عايش مع الشيطان زي الفل، لكن انا وانا في عمق التجربه بتحرق منها وبقول له انا ما عنديش حد غيرك، انت ليه سايبني؟ هنا بتذمر على ربنا وعلى مراحمه، بالرغم ان انا ممكن قوي اكون very conscious بايده اللي اتمدت لي زي ما بقول لك امبارح، بس نسيت امبارح لانه من وطئه الخطيه والالم والتعب، بقول يا رب هنا التذمر بقى، هنا نسيت رحمته عليا زي ما هم نسوا المعجزات اللي عملها معاهم في العبور وفي الاكل وفي الدنيا دي كلها.
طب تفتكر ده راجع ليه؟
راجع زي ما انت قلت في ضعف الايمان. ولكن
طب ضعف الايمان هل ده ضعف الطبيعه ولا ضعف ولا شده الظروف انها تكسر الحجر؟ في كده وفي كده. في ناس اقل تجربه يتذمروا لان هو طبيعته مش مستحمله اي تجربه، لان طبيعته مش فيري يعني سنسيتيف للتجارب لانه هو بيحن قوي للعالم والحياه السهله. وفي انسان من كتر التجارب هو النهارده تذمر لان التجارب زادت عليه قوي.
I think both. لانه تبع يعني تبع القمة الروحية، في طبعا ناس قمتها الروحية في تعبانة زينا، اما يجي شوية هوا هيقول له يا رب ليه جبت شوية هوا. وفي حد ده تاني
لما بيطلع على رأسه يبتدي
سيدنا البابا صموت في بعض وعظاته وكان بيتظن لا جدال، لما اشتد الضغط على الكنيسة كان بيقول له احنا مش هنجيلك، انت لازم تدينا بقى.
لا بس
هو انت الراعي اللي بيروح يدور على الخوف، قال له كده ومتسجلة. فهو كان in the bottom of suffering. هو السفر
بس
ليه؟ ما هو عارف الإيمان وعارف تاريخ الكنيسة وعصر الشهداء وعارف العذابات، لكن من كتر الضغوط اللي بتيجي على الكنيسة وعليه وهو حاسس مسؤولية من الملايين الناس اللي فرقته قد إيه ده يا suffering وحاجات كثيرة كمان ما نعرفهاش. أما كان بيحاجج ربنا وبيتكلم وكان
عتاب، هو نص هو عتاب أكتر منه تذمر.
هي مش تذمر بس كان بيوضح في الآخر بيقول الشعب يضغط عليها وانا بضغط على السماء عشان العرش يتحرك، انا بضغط على السماء لكن ما يقدرش. هيقول له خلاص قال انت لازم تجن وانت الراعي لازم تجن، بس احنا بنضغط على السماء عشان تقدر تعمل حاجه. ده اللي كان قصد البابا فيه كمان.
خلاص فانا اعتبر احنا كمان لما نقول لربنا انت لسه بتدينا ان احنا بنضغط على عرش الايه.
خدوا بالكم هنا ماشي، التذمر ممكن يكون خطيه ممكن يكون ضعف بصرف النظر عن انا عامله كعتاب ولا عامله على خناقه مع ربنا، اوكي. لكن عايز اقول طب احنا نبص ربنا هنا، هل ربنا عاقبهم هنا؟ ربنا عاقبهم في حته ثانيه كما عاقبهمش هنا. عايز يقول لهم ما تقلقوا، انا ما نلاقيش انا في اي عقاب. ليه؟ لان ربنا قدر وطئه التجربه عليهم
بالظبط.
يعني عايز اقول ايه، احنا برضو ما نقللش من اللي عملوه عشان ما نقولش ما ده طبيعي، ده شيء طبيعي وده واجب على ربنا انه يحلها. جايز كان فيهم ناس عندهم ايمان، موسى بالتاكيد كان عنده ايمان تمام، لكن مش كل الناس لها هذه القامه الروحيه. لكن ربنا نزل في 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 يعني بمراحمه لمستواهم وما اصدرلوش اي حاجه، وقال له ده الشعب يعني في اللحظه دي ما قالش انه شعب غليظ الرقبه ولا انا هفنيك ولا حاجه دي اتقلد بعد كده لما عبدوا الاوثان. يعني هنا فرق في التجربه، ناس قاموا للشرب والرقص واللعب وعملوا الهه وقعدوا يرقصوا يعني مريحين قوي عشان مجرد ان موسى اتاخر 40 يوم على الجبل، ده وضع تاني خالص. عشان كده خدوا عقوبه جامده وناس كتير ماتت منهم واتضربوا وكان غضب ربنا شديد عليهم. لكن هنا زي ما انت بتقول بانه من وطئه التجربه فربنا تحنن عليهم، لكن ده ما يعفيهمش انها كانت غلطه زي ما بيعفيناش احنا غلط. عشان كده لكن ربنا بيقول لنا لو وقعت في خطيه تذمر انا هقبلك، بس تعالى بسرعه هشبعك وهدي لك الجوع اللي انت حاسس بيه، جوع للسلام هديهولك، جوع لحاجه ماديه هديهولك، جوع لرحمتي هديهولك، جوع للمغفره هديهولك. في النهايه ربنا هو في النهايه بيتعامل اب مع اولاده، الاب ما بيقتلش اولاده لمجرد انهم اتنرفزوا ولا بي 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 بيفنيهم لمجرد انهم صرخوا ليه وقالوا له احنا كنا ايام زمان كنت بتعاملنا كويس ودلوقتي ما تعاملنيش، يا ريتك ما كنت مثلا جبت لنا الدنيا. عمر ما رب اب بيعاقب ولاده لو تزمروا بهذا المستوى، يعني رغم ان ده غلط. في النهايه هو اب، في النهايه ربنا مرحمه كبيره، وفي النهايه هو برضو بيشير لنا للعهد الجديد ان رغم العداوه اللي بيننا وبين السماء لكن هو جه ونزل، وهو دي اللي هنجيلها في موضوع المن. هما تذمروا كمان لانهم عندهم الايمان ضعيف، لسه بينمو في الايمان. بالايمان هشوف اللي مش شايفه، انا شايف دلوقتي جوع وبريه قاحله وربنا مختفي من الصوره. بالايمان ده بالعيان، بالايمان بقى بشوف ان ربنا ورا الصوره دي والمستقبل مختلف والنتيجه باهره. كم واحد فينا اتعرض لتجربه قاسيه وكانت ديد اند، يعني ملهاش حل بشري، تجيبها كده تجيبها كده تقلبها تقعد طول الليل تتقلب من تش جاي لك نوم ملهاش حل. وبقى جات حلت بحل غريب. كم واحد مر بالظروف دي ولو مرة في حياته؟ كلنا. انا مريت بيها.
انا كمان مريت بيها وعلى ما اعتقد انها اتحلت لما ما فكرتش فيها.
بالظبط. انت جبت التايه.
Which I find دلوقتي صعب. زمان من 20 سنة كان عندي القدرة ان انا ارميها عليه بالكلية وبعدين هو حلها بطريقته زي ما انت قلت حل الهي مش بشري. لكن دلوقتي انا عندي صعوبة انا عندي.
المفروض بالعكس.
طيب انا
بس دلوقتي انا مش قادر ان انا
لا على فكره
انا افكر فيها.
انت بتفكر فيها ان كان المفروض العكس ان كنت في قمر روحي ونزلت. لا انت كنت عايش مع ربنا واختبرته وخزنت من خزين روحي من علاقه حلوه مع ربنا. ما تعرفش بدون هذا الرصيد المختزن من الماضي كان ممكن التجربه دلوقتي يكون تاثيرها عليك ايه. خد بالك ان التجربة دلوقتي اشد من زمان. ربنا ما بيديش تجربة اهيف كل ما نمشي في الطريق بيدينا تجربة اصعب عشان ننمو. النسر بيرمي الطير زي ما قلنا وبعدين اول متر يلاقيه ما بيجيبش خالص جناحاته ما بترفرفش انه ضايع يجيبه من اول متر. تاني مرة يبتدي يرفرف يستنى عليه شوية فبالنسبة له تجربة اطول واصعب ومرعبة اكتر. لكن في نهاية برضو ربنا يغلق. وفي بقى تجربة تبقى قاسية قوي على الطير ده لما يجيبه قبل ما يلمس الارض بمتر. شوفي بقى تبقى هدة الاعصاب تبقى ايه. بس هيجيبه. ما سابوش ابدا. ما سمعناش عن حد من ولاد ربنا اترمى في الارض لغايه ما تدشدش. ما حصلتش. وبنقولها انا بقولها لك وانا اقول واحد برضو بضعف لما بتيجي لي التجربه. لكن مرض استرجع ما فيش مره ربنا ما مدش بس ما فيش مره كانت زي الثانيه. ما فيش تجربتين متشابهتين ابدا.
اصل ما فيش تجربه الا لو الواحد حس ان هي اكتر من قدرته. لو يعني وزني يعني
ليميت
ما تبقاش وزني استمت ماش تجربه.
صح صح صح.
مش بالقوه دي عزت قوي يعني.
طب اقول لك حاجه.
تجربه انت حاسس بدين يور ليميت لكن يور سفر. يعني لو جات لك تجربه في وزن يور ليميت
مش هتحس انها تجربه.
مش تجربه مش يعني اكتر من الليميت بتاعتك. ما انت هتبقى بتكسر ماما خالص اكتر من الليميت بتاعك.
لا ربنا بيوسع الليميت. ربنا احنا الليميت بتاعتنا الاستيك. ربنا بينميها.
انا لو انا حسيت ان انا اقدر مش هتبقى تجربه لان انا هحس ان انا اللي هعرف احلها وهطلع من المشكله وخلاص.
اه ما هقدر.
تعرفي موضوع الهزيع الرابع يعني التلاميذ لما كانوا في المركب التلاميذ ما قوموش من اخر المركب وقوم شوف احنا بنموت من الاول ساعه. ده قعدوا ساعه واثنين وثلاثه وشربوا ميه والميه دخلت والمركب هتغرق وفي الاخر قالوا له قوم بقى. وهو مع انه هو في حسابه الالهي ان هو هينقذهم في الهزيع الرابع لكن هما ما قدروش يسابورت للاخر وقالوا لا احنا مؤمنين. هما كانوا مؤمنين في اول الليل وبعد ساعه او اثنين وثلاثه احنا مؤمنين ان رب المجد معانا مش
بس حاجة. قالوا له كلمه
at the end of الليل بقى لا ده بقى البلد البنطلون اتبل بقى ده احنا
هنقدر. لا ما كانش البنطلون كل حاجه اتبلت.
احنا
ساعتها قالوا له ايه اماتوا بالي ان انا نغرق. اماتوا بالي يعني انت يعني ده صريخ ده صريخ صريخ انت مش همك يعني انت مش همك.
يا عزك كانوا بيقولوا انه لا ده احنا مؤمنين اهو معانا ومش هنقدر ومية في المية. انا سمعتها كده اهو يعني بتتقال ان دايما بعد التجربه تعرف ان it was within your limit لكن وقت التجربه بتبقى حاسس ان هي اكتر من اللي بقى تحتك.
ده صح. خدوا بالكم كمان ربنا ما بيمدش ايده غير لما نتيقن في نفسنا اننا فقدنا القدره. نفقد الثقه في نفسنا. ربنا ما يجيش ويتمدد غير ما افقد الثقه فيه. عشان ما اجيش واعزو هذا النجاح لنفسي اقول ما انا برضو هي شطارتي. لا ما فيش شطاره. انا اقتنعت تماما اني كنت خايب واقتنعت ان انا غير قادر واقتنعت تماما انها بيوند ماي كنترول. اقتنعت تماما ان العالم ان العالم بقى اسود في نظري والدنيا كانت سودة وان انا هالك لا محاله. ساعتها ربنا يتمك.
يبقى الواحد ياخدها من اثرها من الاول
ويقول انا هالك لا محاله. طبعا انا اقصدش هالك لا محاله فقدان ايمان اقول انا هالك. انا قصدي ان انا ما احس جوايا ان انا بدون
قال لك اول كان فاكره مره ابونا كان يسالها قال لك يعني the sooner you admit انك كنت ما تقدرش وتسلم الموضوع لربنا وتقول له يا رب خد شيله بقى هو ربنا هيشيله
عليك. احنا اللي بنطول التجربه احيانا
نفتكر ان
بعضها يا اما بنقاوح نحاول نحلها احنا يا إما أن إحنا بنتخانق مع ربنا وما بنسبوش. بينما لو صلينا ربنا صلاة باتجاه مختلف هنستريح. يعني في صلوات مثلا يقول له يا رب، بدل ما بتضمر على ربنا بقول له يا رب اديني الاحتمال والصبر، ما هي أصلا ما لهاش حل، أنا مش هقدر، مش في إيدي أنهيها، وربنا ناوي يطول. وأحيانا كده يجي في قلبنا شعور لسه شوية، وشوية دي بالنسبة لنا طويلة، ممكن تكون شهور ممكن تكون سنين. فلأن إحساسنا أحيانا ربنا بيكلمنا مش دلوقتي. يعني دايما يقول استجابة ربنا هي not now not yet. يعني فأحيانا ربنا يقول هستجيب، مين قالك مش هستجيب؟ بس مش دلوقتي. طب مش دلوقتي، ما بين دلوقتي ولغاية ما يجي وقت الاستجابة ده فترة مرعبة، دي فترة قاسية جدا، دي فترة ضلمة، أعمل فيها إيه؟ ما أنت مش هتستجيب دلوقتي لأن ده مش الوقت اللي أنت اخترته. وأحيانا يكون عندي هذا الإحساس، وأحيانا أفضل أقاوح وأقول لا خلاص الوقت قرب، واكتشف بعد ما تحلت ده أنا ساعة ما كنت بقول الوقت قرب ده أنا كنت لسه ما دخلتش في نص التايم، يعني البيك لو طالع أنا كنت لسه كمان في بدايتها، ولا أنا كنت فاكرها بتتحل. إزاي ربنا قعدها المدة الطويلة دي؟ إزاي صبرني عليها؟ الحل الوحيد إن أنا أقول له يا رب اديني احتمال والصبر. أصل أنا ممكن تجربة ما تتشالش، لكن ربنا يديني endurance ليها، هو ده الحل. أحيانا إحنا نرفض هذا الطلب، أقول أنا مش عايز أصبر عليها ولا أحتملها، أنا عايزها تخلص. ربنا يقول مش هتخلص، لكن أديك إنك تستحمل لغاية ما تخلص. بس إحنا عايزين لها حل سريع، وربنا يقول الحل مش دلوقتي، بس هديك تستحمل لغايه ما الحل يجي.
بس الحزن او السفرنج في التجربه مش خطيه. يعني مثلا حد عنده loved person died مثلا
yeah.
حد يعني ان هو يحزن ده مش خطيه.
لا
هو يحزن ان هو فقد حد غالي عليه ده مش خطيه، ده is part من التجربه اللي هو بعد كده هو ربنا هيسنده فيها وهيعمه فيها ويطلع منها. فمش مش دايما الحزن في التجربه ده خطيه او ده يعني حاجه وحشه.
لا طبعا مش دايما. قريت تأمل حلو على موضوع الحزن لفقدان الناس أو فقدان شيء عزيز عليا، وظيفة، درجة، إنسان بحبه مات، أو إنسان كنت بحبه وفقدته في الحياة، زي واحد كان بيحب واحدة وعايز يتجوزها وكتب بالنسبة له كل حياته وراحت، يعني مش راحت، ماتت، الظروف فرقت بينه ويفضل حزين، أو العكس إنه يبقى حزين على واحد. قريت ليه تأمل جميل جدا، قال لك إن الله يسمح أحيانا، مش عايز اقول ان ربنا هو المسؤول عن كل واحده من دول، بس احيانا يسمح. فكده احنا بنبص لها باي بيس، لكن هو ربنا بيبص لها كده از ا باكج في الحياه، بان انا افقد حاجات كتير عشان يعلمني تجربه الموت، الموت والقيامه، عشان يقول لي في النهايه الارض دي كلها انت هتموت وتسيب كل حاجه فيها، اتعلم تترك، وانا هعوضك عن التجارب الصغيره دي لما هتطلع في السماء، وهعوضك عن الارض كلها اللي انت سبتها. فعشان اتعلم الترك لازم تبقى حاجه تنزع مني، قاسي النزع ده، قاسي ان ينزع مني انسان بحبه، قاسي ينزع مني شيء متمسك بيه، قاسي ان ينزع مني كرامتي، قاسي ان تنزع مني ممتلكاتي، قاسي ان تنزع مني امالي واحلامي وطموحاتي. بس الترك ده احنا بنبص له انه ده هزيمه واندحار ونهايه، ده ربنا عايز يقول لا 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 لا، الترك ده بداية لحياة كلها انتصار في الأبدية. بالترك ده انت هتاخد، عشان كده قال اللي هيترك ضعف هياخد 100 ضعف. هو صح قال لنا اللي يترك بإرادته، طب قول ما يتركش بإرادته يعني ملوش بقى؟ لا برضو ليه. ما ربنا ما قالش اللي من ترك أبا أو ابن أو 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 وقال ان دي تتركه براتك، ما تركتوش، ما حطهاش كونديشن. الترك احنا بنبص ايه؟ ان من ترك أبا أو أم ده معناه الرهبان، اللي يسيب أهله ويسيب الممتلكات ويسيب الزواج ويسيب الأمال والطموحات العالمية ويروح يترهبن. مش بس الرهبان، واللي يترك غصب عنه، اللي يترك لأنه اتخذت منه، واللي يترك لأنه اتظلم في الحياة، واللي يترك لأنه تعرض لتجارب قاسية، واللي يترك لأن الناس غدرت بيه. يعني ربنا ده يقول له لا انت ما انطبقش عليك، لا هو ترك، صح ترك وهو متمسك، ترك وقلبه معاها، ترك وهو بيتعسر من الحزن، which is true. عايزه يعني انه ممكن اكون حزني ده مش خطيه، لكن ربنا هيعوضني عنه.
يعني مثلا طفل امه ماتت، يعني ده مش ما تحزنش؟
لا طبعا يعني، لا طبعا
يعني
لا
طبعا. يعني مثلا هو شو ده مثلا كان بيحكي ان هو
كان يتيم،
كان يتيم، ف انعم ربنا خلاه بابا شو ده بعد كده، بس يعني ما تقدرش تقول ما تزعلش.
كان حتى نفسه هو بكى يا جماعه،
يعني في اخر حياته كان ما بيعيط وبيشتكي.
تخيل واحد في السبعين او التمانين من عمره ولسه بعت على والدته، دليل انها سايبه سكارز جامده قوي من طفولته. ويا ما احنا كلنا فينا سكارز من الطفوله، وسكارز من الشباب، وسكارز حصلت من السنه اللي فاتت، وسكارز هتدمح يعني هتضعف، وسكارز هتفضل موجوده لغايه اخر العمر، وسكارز بنتهيأ لنا انها راحت، ولما تيجي حاجه تفتح جرح نكتشف ان الجرح ده اتفجر، ده كان واضح ان هو ايه، ما كانش زي ما احنا فاكرين انه خف، بدليل ما جت فرصة اتفتح على طول، واحنا كنا فاكرين السنين دي كلها انه خف، لا، في جروح كده وفي جروح كده وفي جروح كده. مش ده المهم، المهم في النهاية ان الجروح دي كلها ربنا بيقول لنا رسالة، اتعلمت تترك او انا اجبرتك على انك تترك؟ معلش انت بتترك، بس هوريك حاجة احسن بكتير من ده كله، عشان تبقى ايزي بالنسبه لك انك تترك العالم، ما تبقاش متمسك بالعالم او بالخطيه. هو بيعلمني اترك حاجات كويسه يعني طاهره ونقيه، معلاقاتي بناس حلوين او 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 ممتلكاتي اللي انا امتلكتها بطرق مشروعه مش خطيه ان تكون عندي، لكن ربنا علمني اترك علشان لما تيجي حاجه تبعدني عنه بقى اقدر اتركها. فمبدأ الترك هو الموت عن العالم. الموت عن العالم ليس للربان فقط، لينا كلنا كأولاد ربنا. مدام مشيت مع ربنا أتعلم إن، عشان كده قال كل واحد، كل اللي عايز يكون لي تلميذ لازم يحمل صليبه إمتى؟ الدهب كونديشن في أيام معينة، كل يوم ويتبعني. كل يوم ده ترك، ترك كل يوم ده صليب. ترك الكرامة، ترك الممتلكات، ترك الأحباب، ترك الـ 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 أي شيء أنا بحبه. بيقولوا كمان ان موسى بإيمان شخص واحد ربنا شبع البري او شبع الشعب كله في البري. طبعا احنا فاهمين ان ربنا هيشبعهم لانه ولاده، لكن لازم ما ننكرش ان كان في عامل هو ايمان موسى، عشان ما نقللش من دورنا في مع الناس الغير مؤمنين او الضعفاء. احنا مطالبين اننا بإيماننا نجيب للناس بركات، يعني مش بس لنفسنا، دايما نفكر في دايرة نفسنا وربنا عايز يخرجنا. يعني ممكن يكون الترك ده كمان عشان اتعلم اما اترك، عشان ابص اترك دائرة نفسي واخرج منها للاخرين. انا عليا ميشن ان لايف ان انا بخدم المسيح، وبما اني بخدم المسيح انا مطالب ان يكون لي ايمان موسى اللي هو ينقذ هؤلاء الجوعة روحيا. احنا عايزين ناخد المعنى الروحي طبعا. ناس جعانة لربنا، متذمرة لسبب العالم الشرير اللي فيه، متذمرة على ظروفها الاقتصادية، متذمرة على ظروفها الاجتماعية، متذمرة على صحتها. طيب وانا ودوري ايه؟ اتفرج عليهم واقول لسه دول بعد على ربنا؟ لا، انا المفروض اشفع فيهم. المفروض انا ليا ايمان موسى، مش بس اوصل بايماني ان انا اعدي في التجارب دي، لا، ده انا وانا في التجارب دي كمان احتملهم واصلي من اجلهم عشان ربنا ينجيهم. من اجل شخص واحد ربنا ممكن ينجي شعب بحاله، ومن اجل اولاده بيشبع العالم كله. في مره يمكن مريم تفتكر كنا في وسط يعني في يوم روح الخدام، وجت سيره كان ابونا ارسلني اسمعان الله ينايح نفسه، وجت سيره ليه ربنا سايب العالم في الشر ده، وليه ما ياخدناش من العالم او يحطنا في حته واحده ولاد ربنا عشان يبقوا في سلام. فرد رد بسيط جدا بس حلو قوي، قال لو ربنا شال ولاده من العالم هيهلك العالم. حاطت ولاده متوزعين في العالم عشان من اجلهم، لانهم لما يشفعوا من اجل ولاد من اجل العالم يجيبوا ناس، مش بس كده، ويحفظ العالم لانه بسببهم مش هيهلك اي بقعه فيها خطيه. فاحنا اوقات بنتذمر ونقول ده احنا تعبانين في العالم، مش عارفين ان ربنا حاططنا في الالم ده عشان من اجل بركه للعالم، مش لاننا قدسين، لكن لاننا اولاده، ومن خلاله من خلالنا بيشاع نوره للعالم. ده المفروض دي بلان ايه بتاعت ربنا، احنا بلان بي بتاعتنا بنبوظ له خطته، نضل احنا مع العالم بدل ما ننور بنوره للعالم، فالعالم يعرفه بهذا علم العالم انكم تلاميذي مثلا كان ايه لكم حب بعضكم لبعض. نقوم احنا بالخناقات اللي بيننا في كنايسنا وفي بيوتنا نبقى صوره سيئه للمسيح، بدل ما من صوره سيئه يعني عن المسيح للعالم. فبدل ما العالم يجي لربنا يقول ادي المسيحيين هو يعني كان احسن مننا في ايه. يعني لما مثلا نتكلم عن احتمال الاضطهاد، تلاقي ناس كتير تقول لك وفي تاريخ الكنيسه مش كانوا في مسيحيين بيضطهدوا مسيحيين؟ حاجه طبعا تحزن، كانوا عصره مش بس لجيلهم وللاجيال التاليه، وخلوا ناس كتير ما تقربش المسيحيه لان هم بيقروا يلاقوا ان في المسيحيه هي مش المسيحيه اللي عملت كده، هو مسيحيين ما كانوش مسيحيين فأساءوا المسيحيين تانيين اللي جايز برضو ما كانوش مسيحيين في تصرفاتهم. فالمسيحيين بالاس وده اتخانق مع ده وده اتخانق مع ده. النتيجة ايه؟ عصرت ناس كتير. في العصور دي كان في ناس قدسيين برضو وكانوا في مسيحيين. لكن اللي ظاهر دايما الايه؟ العمل الشرير بيبقى سهل قوي. الحاجة الوحشة بتبان اسرع وظاهرة اكتر. وهي اللي بتفضل على مر التاريخ مكتوبة وتبقى سبة في جبين المسيح. ونسيب للمسيح ونبعد ناس كتير عن انهم يجوا للربنا لان احنا كنا صورة سيئة عن المسيح. مع انه قال ايه؟ يرى الناس اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماء. الذي في السماوات. فاحنا مطالبين اننا نعمل زي موسى بايمان كده وهدوء وثقة في ربنا نجيب للناس معجزات. مش نجيب للناس تجارب او نبعدهم عن ربنا. القديس أمبروسيوس يقول تعامل هختم بيه قبل ما نخش على موضوع المن. يقول حسب موسى خزائن مصر خسارة لي مظهرا في حياته عار صليب الرب. لم يكن غنيا حين كان معه مال وفير لما كان في بيت فرعون. ما كانش معتبر نفسه غني لأنه احتقر ده كله. لكنه ولا افتقر حين اعتز الطعام. برضو ما كانش فقير لما جات التجربة وكان مش لاقي أكل يوكله. هو ما كانش فقير. لكن قدم له من السماء المن الذي هو طعام الملائكة. يعني زي اقول ايه؟ لان موسى كان ليه درجة عالية ترك الغنى لما كان عنده الغنى وفي الفقر ما احتقرش نفسه ولا كره حياته وقال ما نصلي فقير لانه عارف انه مش فقير بربنا. يعني عايز اقول المنظر الخارجي ما اثرش فيه. لا الغنى اللي عنده خلاه كبر ولا يعني عنده كبر نفس ولا الفقر اللي جاله وقتيا انه مش لاقي يوكل الشعب ده دخل عنده صغر نفس. عشان كده ربنا قدم له من السماء المن وده كان معجزة. عايز اقول انه اللي يطلع فوق مستوى العالم ويفكر في خدمته او في حياته مع المسيح او ازاي انه يوصل المسيح للي حواليه ربنا هيعمل معه معجزة كبيرة ليه وللي حواليه. نقرأ موضوع المن عشان نلحق نخلصه لانه ده موضوع جميل قوي. سارة تقرأ لنا ولا تكتبي؟ من عدد 13 ممكن يعني تقري حتى وتدي لماما أو لأختك أو حد تاني. تفضل.
فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة ولما ارتفع سقيط الندى إذ على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. هذا هو الشيء الذي أمر به الرب التقطوا منه كل واحد على حسب أكله.
عمرا للرأس. عمر ده وحدة مكاييل يعني.
على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل. ولما كانوا بالعمر لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم موسى لا يبقى أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه أناس إلى الصباح. فتولد فيه جوج وأنتنة فسخط عليهم موسى وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله. وإذا حميت الشمس كان يذوب. ثم كان في اليوم السادس إنهم التقطوا خبزا وضاعفا عمرين للواحد. فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى فقال لهم هذا ما قال الرب غدا عطلة سبت مقدس للرب اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى فلم ينتن ولا صار فيه جذن. فقال موسى كلوه اليوم لأن الرب اليوم سبت اليوم لا تجدونه في الحق ستة أيام تلتقطونه. وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه.
وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا كما يريدوا. فقال الرب لموسى إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعكم؟ انظروا إن رب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس فقط يومين. اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابق. فاستراح الشعب في اليوم السابق، فدعا بيت إسرائيل اسمه منا. فالأرض تدرس الكسر أبيض وطعمه كالقاف كعسل. فقال موسى: قال هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر مما يكون الحق في أجيالكم. ثم لك لتيار الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخذتكم من أرض مصر. فقال موسى لهارون: خذ قطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم. كما أمر الرب موسى وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكل المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، وأما العمر فهو عشر إيفا.
يعني تجربة المن دي قعدت 40 سنة، ويقولوا إن الليلة اللي دخلوا فيها أو اليوم اللي دخلوا فيه كنعان انقطع المن. يعني ربنا علهم ما تأخرش ليلة واحدة، 40 سنة، الضرب 40 في 365 يوم أو 365 ليلة، ربنا إداهم المن ما نسيهمش الليلة واحدة. لما نتكلم عن موضوع المن هنا الإصحاح ده لازم يتقري معاه إصحاح تاني في العهد الجديد، اللي هو أو مش إصحاح، حتة من إصحاح فين؟ الخبز السماء اللي هو يوحنا 6، ده كده على طول نحفظها يعني. مع خروج 16 يبقى يوحنا 6. يوحنا 6 هقراها لك. يوحنا 6 من عدد 30. كانوا اليهود بيتخانقوا مع المسيح، فبيقولوا له ايه؟ خلينا نجيبها من الاول، من عدد 26. أجابهم يسوع قال: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. بيكلم عن نفسه طبعا. فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ هم في مستوى تاني، هو في مستوى تاني، بيكلموا عن نفسه وهم بيتكلموا نعمل ايه أعمال ربنا. فأجاب يسوع قال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. نزل لمستواهم، طب أمنوا بالذي أرسله. فقالوا له: فأية آية، ما صدقوش الآيات اللي عملها، لسه بيسألوا، فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. مين خبز الله النازل السماء الواهب حياة للعالم؟ هو نفسه، يبقى هو المن الحقيقي. فقال له: يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. لسه هم في مستوى تاني خالص، ضايعين يعني. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكنني قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. ويكمل عن انه ما يعمل، نكمل هذا: وكل ما يعطيني الاب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا يخرجه خارجه، لاني قد نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. وهذه مشيئه الاب الذي ارسلني، ان كل ما اعطاني لا اتلف منه شيء. خدوا بالكم، نازل من السماء لا يتلف شيء. ونقارن ده بالايه، بالتلف اللي عندنا اللي كانوا بياكلوا ويسيبوا الدودينات. لا أتلف منه شيء بل أقيمه في اليوم الأخير، لأن هذه مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: إيه الكلام اللي عمال يقوله ده يعني؟ أليس هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ كيف يقول هذا أني نزلت من السماء؟ فجاب يسوع قال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ويكمل وبعدين في العدد 48 يقول: أنا هو خبز الحياة. دي بقى الخلاص، أنا هو خبز الحياة، آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا.
أنا تحت
آه نطلع على طول، مش محتاجين ننزل من تحت يعني. أنا هو خبز الحياة، أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخصم اليهود بعضهم بعضا قالين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي لا حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. والمجد لله جل وعلا.
بشفق دايما على اليهود في الوقت ده، بحس ان يعني حتى لو اتقال لنا الكلام ده زمان يبقى صعب جدا. طبعا هم هو اتعامل معهم حاجات كتير في الاول مفروض انهم يصدقوا، بس برضو تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دم، صعب
أن يفهموها. هذا الكلام صعب طبعا. بس أنا عايز أقول حاجة، عشان في بعض الناس بتفكر أنه ده رمز. في آخر الأصحاح أنا ما كملتش، في آخر الأصحاح لما ناس كتير رجعوا ولم يقدروا، من تلاميذه، تلاميذه مش الاتناشر، كان في لي تلاميذ أكتر، ولم يقدروا يمشوا معاه، فالتفت للاتناشر وموتوا كمان عايزين تمشوا، قالوا له يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك؟ وده رد على اللي بيقولوا أنه موضوع التناول ده رمز، أنه لو كان المسيح همه، لو كان المسيح فعلا بيتكلم عن رمز، كانوا يفهم استنوا انتوا هتسيبوني ليه؟ انتوا مش فاهمين، انا ما بقصدش انه ده حقيقي ان جسد ودم، انا بقصد ان ده رمز. لا ما قالش كده، يعني يا رب انت تسيب الناس تسيبك بعد ما كانوا ماشيين وراك، عشان ما ربنا ما بيقدمش تنازلات في موضوع العقيده. العقيده الصح انا فعلا في يوم من، يعني ده كان وعد بالافخارستيه، لكن من بعد تاسيس الكنيسه العهد الجديد في العنصره، في عيد العنصرة عيد حلول الروح القدس، بدأ القداس. فعايز يقول ايه؟ ان انا بوعدكم بس استنوا كلها كم شهر لما تصلب وموت واقوم وعمل والروح القدس يحل، وحاجلكم وهبقى حاضر معكم كل يوم على المذبح. وانا مش بقول ده مجازا، ده حقيقي. فما قدمش تنازلات ربنا، وده بيعلمنا ان ربنا ما يقدمش تنازلات في موضوع الايمان. ما قدرش اقول عشان اكسب ناس للكنيسة اتغاضى عن الايمان، الايمانيات، لا، أتغاضى عن حاجات شكليات لا تمس الجوهر، لكن جوهر حياتنا وجوهر إيماننا وجوهر مسيحيتنا هو إيماننا. ما نقدمش تنازلات في الإيمان، أو نقدم إيمان نتلخبط ونقول عشان بس الناس تيجي. إحنا مش اللي يهمنا العدد، ربنا ما يهموش عدد، ما يهموش الكم، يهمه كيف. فما تنازلش. ده مثل إذن المسيح لا يتنازل في الإيمان، ولما قال إنه جسده مأكل حق وده مشرب حق ما ترجعش عن كلامه، ما قالش بس أنتوا مش فاهمين صح، ده كان مثل زي ما بيقول الأمثال، لا، قال لهم انتوا كمان عايزين تمشوا امشوا، انا ما مش هتراجع. فقالوا لا، هنروح فين يا رب؟ كلام الحياة الابدية عندك. فكان الكل يعني انا عايز برضو اقراها عشان معلش، عشان محبش ان انا ايه، مش عايز اخش في الموضوع ده، لان موضوع التناول ده موضوع تاني كبير قوي. لكن ما دام بنتكلم على المن، من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذ، عدد 66، إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع الاثنى عشر قال لكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابوا سمعان بطرس قال يا رب فأجابوا سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد أمننا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. period. ما فيش تعليق عليها. التناول حقيقي، جسد ودم حقيقي بطريقة سرية احنا ما ندركهاش، لكن المسيح قال ده جسد يمأكل الحق وده مشرب حق. ويعني ممكن موضوع التناول نتكلم عنه في مرة تانية، لكن اهم حاجة ان هو هنا كان رمز للمن. طب نقوله بسرعة كده ككمباريسون، فالمن العهد القديم اللي هو المن اللي بنقرأ عنه في خروج 16، والمن العهد الجديد اللي بنقرأ عنه في يوحنا 6، لو حطينا كده جدول مقرر نقول ايه، تتصوروا ايه؟ تطور اي حاجه، المقارنات كتير قوي، هتجيبوا حاجات كتير قوي منها. ادهم حياه في الارض، ادهم حياه، انقذهم من الموت لفتره، بس ماتوا في الاخر. بس في الاسنس بتاعه ان هو انقذ من الموت الجسدي، ده بينقذنا من الموت الروحي. اوكي،
في هنا العهد الجديد في طقس
لا انا بكلم التشابه، مش هندور على الاختلافات.
ده بيجوع الثاني اللي ياكل من جسد الدم ما يجوعش،
ما بيجوعش ابدا. اوكي، حاجه تانية ان نرجع لها، ان كان لازم ربنا يديهم المن ده بعد ما خرجوا من ارض العبوديه عشان يقول لهم ابتديتوا حياه جديده. المسيح برضو لينا هو حياه جديده. المن ابتدى نزل منين؟
من السماء.
من السماء، والمسيح نزل من السماء. المن نزل امتى؟ يوم ايه في الاسبوع؟ ارجعوا لها. ليه الحد؟
عشان قال لهم في يوم السبت اللي هو يوم،
قال لهم في اليوم السادس تلموا اتنين عشان ده استعداد، واليوم السابع راح اللي هو السبت. لما يبقى السادس الجمعة والسابع السبت يبقى الاولاني كان حد، يبقى ابتدى نزول المن من السماء يوم الحد. ده كان اشارة لانه بقيامة المسيح ابتدينا حياة جديدة. ايه؟ وربنا قدم لنا الجسد القائم من الاموات. في ايه تاني؟ طب بدل ما انا اللي اقول، في ايه تاني؟ عندي
بس هما قال ما تخلوه
14 مقرن.
ليه دي ما قالش ياكلوه كل يوم بيوم لما بقى لليوم اللي بعديه؟
كلوا كل يوم بيوم، ده إشارة لأن المسيح لازم نتغذى بيه كل يوم. إن ما قدرناش على الأقل نروح القداس وناخده من على المذبح، فعلى الأقل كلمته نتغذى بيها. عشان كده اللي يقول يعني ده لما بأفضل أقرأ الكتاب المقدس، تصور اللي كانوا بياكلوا المن لا ما كانش بياكلوا كل يوم، هيموت من الجوع ولا لا؟ احنا مشكلتنا اننا بنركز على الجسد، فما دام بناكل كل يوم الثلاث طاقات او حتى طاقتين او حتى طاقه ناكل فيها كل احتياجنا اليومي، بنعتبر خلاص احنا تعوض احتياجاتنا، ونسينا ان ليه احتياج روحي. لان فبنقتل روحنا يوم بعد يوم باننا ما بنمتلأش بالمسيح. طبعا الامتلاء مش بس بالكتاب المقدس، بس ما فيش بديل عن الكتاب المقدس، ما تفهمنيش غلط. عايز اقول ده كتاب مقدس وعليه كمان والصلاه والقراءات الروحية والمناجاة مع ربنا، العلاقة الشركة الدايمة مع ربنا. بس ما تبتديش، هتبتدي ازاي؟ مين اللي بيبتدي دايما العلاقة، انا ولا ربنا؟
ربنا.
بس ربنا هيكلمني ازاي؟ بالظبط. تخيل انك انت بتقراش كتاب مقدس وتقف تصلي، هتصلي تقول ايه؟ مش هتلاقي كلام بيطلع، انت ما مش ممتلئ. لكن ما تقرا كتاب الكلام وتلاقي وعود ربنا، هتلاقي بقى ماده، ماده للخناق والتذمر، ماده للشكر، ماده للتسبيح، ماده لان انا اطالب ربنا طب حقق لي وعودك، انت عمال بتوعد وانا قريت بس انا الوعود دي مش شايفها، سواء ده كان تذمر او نوع من المناجاه او عتاب مع ربنا. ماده للفرح، ده انا فرحان يا رب، ده انت وعدك جميل قوي، ده انا كده اطمن. ماده للاطمئنان، للسلام. هجيب منين مواد للحديث مع ربنا؟ سواء صلاة شكر، صلاة تسبيح، صلاة طلب. ما انا هطلب ازاي اذا كنت انا مش واثق انه هيديني، وانا او ناسي انه هبيدي. لكن لما اقرا كتاب مقدس والاقي ده عمال يدي يدي يدي، يبقى في حاجه غلط، يا انا اللي بعيد، يا اما انه لسه انا مستعجل وهتيجي الحاجه، يا اما في سبب معين ربنا مأخر. فابتدي بقى اتحاجج معاه، هل هم اتحاجج يقول الرب. اذا ما كنتش اقرا كتاب مقدس مش هيبقى عندي ماده اصلي بيها. عشان كده ما الكنيسة قالت بتقول صلوات الأجبية، مش لأنه صلوات الأجبية هي الوحيدة، هي بداية لتكوين علاقة مع ربنا. الكنيسة بتدينا مادة للصلاة نتعلم منها ازاي نصلي، لكن المفروض يكون لنا صلاتنا الفردية. كتير بيفتكروا ان هو لما يحفظوا عدد صلوات معين ويكرروه كأنها فرايد، اننا بنعد عدد، او ربنا عد لنا بعديد عديد كم صلوة. ده مش في المسيحية، ان قدرت تصليهم كلهم كويس، لكن هي ما تحط، لازم نفهم الاسنس بتاعها. الصلوات المكتوبه هي ماده اتعلم منها روح الصلاه، المفروض انا احفظها وابتدي انا اقولها، بس اقولها بالذهن وليس باللسان، ده المهم. وكانوا كتير من الاباء القديسين يقولوا احسن ما تقول كل 10 مزامير بدون فهم، قول مزمور واحد بفهم، ردده بهدوء. كان ابونا مخيل ابراهيم يقول احذر من شيطان السرعه في الصلاه، انا عايز اخلص هنقرا 12 مزمور وكم حته وبتاع ده ايه، لا بلاش بقى كده، ندور على الكواليتي مش الكوانتيتي. اما بقول بلاش يعني نقفل الكتاب الاجبيه ونركنه على جنب، مش ده قصدي. ندور على الكواليتي، نفتح ونقرا ونصلي بالروح ونتكلم مع ربنا وناخد وقتنا وزي ما تاخد. وصلينا وما كملناش الصلوات المكتوبه لكن امتلأنا بالروح، خلاص. يعني عايز اقول ما بنحطش رول ليها، لكن دي رولز لأننا نبتدي زي مع ربنا. لكن في النهاية عايز تصلي صلوات أكتر، تصلي صلوات بكواليتي أفضل، ده الهدف أنك تحس بحضور الله، هو ده هدف الصلاة. هنتكلم عن موضوع الدود اللي أنت حالا، بس أنا عايز أقول حاجة. المن لما نزل كل واحد خد على احتياجه، صح؟ اللي كتر مفضلش عنه، واللي قلل يعني شبع الغني يعني الجعان وشبع الشبعان، او الجعان كتير والجعان قليل. المسيح غذاء لكل انسان برضه، يشبع اللي محتاج كتير، على قد ما انا جعان للمسيح على قد ما هيشبعني. يبقى هي المشكله مش انه المسيح بيدي نفسه بقدر متساوي للكل، ده على قد ما انا وسعت احتياجي وسعت قلبي ربنا يملاني. انا قلت له كفايه كده، وقفت اصلي، ده هرد بقى بيه على موضوع الصلاه، صليت مزمور وقلت له كفايه كده، كفايه كده عليك يا رب النهارده، طب خلاص انا مليتك على قد الدقيقه اللي اديتهاني. واحد وقف ساعه معايا هيملاه اكتر، واحد غصب على نفسه وقف اكتر هيتملي اكتر، واحد حتى وهو مش واخد شكل الصلاه التيبيكال وماشي في حياته طول يوم بيصلي رفع قلبه ربنا هيتملي، واحد بيدخل ربنا معاه في شغله هيتملي وربنا هيتمجد في شغل، واحد بيدخل ربنا معاه في مشاكله هيتمجد في مشاكله. على قد ما انا طالب ربنا ومدخله في قلبي وحطه معايا في حياتي، على قد ما ربنا هيخش. ربنا يشاي في العلاقه الشخصيه، ما يفرضش نفسه على حد، يحب كده ايه لما تدعيني اجي، ما اجيش من غير دعوه ابدا. ده اسلوبه، لانه حساس وما يحبش انه يبقى ضيف تقيل على قلبي ولا على قلب اي حد، عشان كده يقول انا واقف على الباب ايه بقرع، اذا فتحت لي هخش، ما فتحت ليش انا مش هخبط الباب ولا اكسره ولا هعلي صوتي اقول لك افتح 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 افتح، انا عمال اخبط بهدوء. انت جبت التايهه، انت كده جبت.
طب والخروف
لا، انا بتكلم هنا على الانسان اللي ليه علاقه مع ربنا. ده الخروف ده اللي هو بيدور عليه، انا بتكلم على الانسان اللي هو ليه علاقه مع ربنا، على قد ما يسمح بقدر هذه العلاقه بقوه هذه العلاقه على قد ما ربنا يستجيب. مش بكلم على الخروف ده، الخروف ده ربنا بيجيبه ويدخله الحظيره، بس ما بيخش الحظيره ما بيجبروش على كم الاكل ولا العلف اللي هيوكله له جوه الحظيره، هو جابه يحسسه بالامان ويحسسه الاكل قدامك كتير يا حبيبي كل. هو قال طب انا اكلت شويه قليل، يقول له ماشي انت لسه اصلك مخضوض خايف مرعوب لسه مش واخد على ان الاكل كتير جايز مكسوف. لكن لو بعد شويه الخروف ابتدى ياخد على الاكل والمكان والمرعى وفرحان بوجوده في وسط الخرفان وابتدى ياكل اكتر، المسيح مش هقول له لا كفايه انت اكلت اكتر زياده عن احتياجك. الخروف الضال وظيفه ربنا يجيبه من بره للحظيره، لكن على الخروف دور انه هو اللي يمد بقه وياكل، وعلى قد ما ياكل ما ربنا موفر له اكل. فده ما فيش تعارض بين الاثنين. بنتكلم انا كخروف جوه الحظيره على قد ما افتح قلبي ربنا يوكلني، لكن انا لو بره الحظيره وسبت الطريق لا هو مش هيسيبني بقى، مش هيقول لي على قد ما تطلب هبقى اجي لك، لا ده هيروح ويجيب. اللي خدوا بقى من المن، اللي خدوا من المن دول في اي يوم غير اليوم السادس، تخلي اليوم السادس على جنب، الخمس ايام الاولانيين اللي خدوا من زياده عن احتياجهم حصل له ايه؟
داود.
طب هو داود ليه؟
هو ده حتة عدم إيمان
برضه بالظبط، هي دي أهم حاجة. هو مشكلته ده عقاب لعدم إيمانه، عدم إيمان إن بكرة ربنا هيوكلني. وتاني حاجة ما حفظتش الوصية، ربنا مدي أمر تاخد على قد احتياجك، فأنا خلفت الوصية قلت لا أنا هعمل لبكرة، يا إما لأن أنا ناوي أكون كسلان بكرة مش ناوي أخرج، يا إما لأنه لا لا يكون كلام ربنا ده كلام في شنك وبكرة ما يبعتليش، فأنا من دلوقتي أحط عندي أحوش
عرص ما تخونش،
ده مش مع ربنا حرص تخوف تمشيش مع ربنا حرص ما تخونش، لا حرص دي معناها بتخوني. يعني عايز اقول الناس اللي بدون ايمان خدوا جمعوا المن، هم عملوا نفس الاكشن جمعوا من، بس جمعوه بدون ايمان وبدون حفظ للوصية، فصار ليهم ليس للحياة بل للموت. الناس اللي بتيجي للمسيح وبتتناول من جسد ودمه بدون ايمان، عشان احنا بنفتكر بدون استحقاق معناه انه يكون انسان نظيف، هو في مين فينا نظيف؟ لكن في فرق بين ان واحد يتقدم كما لقوم عاده وداخل وهو ما عندوش لا روح توبه ولا صلاه ولا اي حاجه وداخل انا داخل على المناوله. عشان كده لما الاباء النهارده بيقولوا ما تتاخروش وتيجوا متاخرين وتحرجونا وتعايزين تتناولوا، لانه العمليه مش عملت لان جيت اتاخر دقيقه ولا دقيقتين، هم بيتكلموا على انه في ناس كتير، سوري مش كتير يعني، بس في بعض الناس يعني ما مش مدركه قدسيه التناول وفاكره المناوله دي انا اخش اخد بركه. دي مش بركه، هي بركة، ما تفهمونيش غلط، أنا أقول دي مش جاست بركة، ده جسد ودم المسيح، ده غذاء. عارفين ما أداب المائدة زي ما بيقولوا اللي هو هياكل، ما بينفعش إن واحد جاي وراح خاطف من على الأكل، الناس كلها قاعدة بتاكل وهو دخل كده عنوة ودخل وراح خاطف حاجة وجاري، ما ينفعش. مش الاحترام للناس اللي موجودة ولا احترام للأكل، ده اللي بنقوله يعني في تراديشن، ده قلة الذوق دي. ناخدها بنفس الطريقة، ده انا باخدها كده على اقل مستوى، ان انا لما بخش لمائدة روحية لازم اكون مدين لها الاحترام ومقدم احترام للكنيسة. مش بس كده، ده شبع، انا لازم اكون بحاسس باحتياجي لهذا الخبز. لكن اللي داخل متأخر ده اظهر ان هو مش مهتم، يبقى بالنسبة له ده ليس خبز لشبعه لانه هو مش حاسس بالجوع، هو definitely كلنا محتاجين نشبع منه. لكن اللي جاي مستهتر بالكنيسة وجاي في الآخر وزعلان قوي، يا فاتتني المناولة، وانت كنت لسه مستني تيجي في آخر لحظة عشان تتناول، وفين الاستعداد؟ الكنيسة رتبت قداس عشان في الأول في قرايات للاستعداد، وبعدين في قداس عشان يفكرني برحلة الخلاص. القداس ده عبارة عن ملخص لرحلة التجسد والخلاص وكل اللي عمله المسيح على الأرض. نعم،
والمصالحة
مع ربنا. أنا جاي كده في الآخر سبت ده كله وداخل عشان أتناول. ده حتى المرضى اللي المفروض بياخد أبونا بياخدهم المناولة بيتصلى آخر جزء اللي هو بتاع الاعتراف والتحليل، لأن المريض ما قدرش يجي الكنيسة لأنه مريض لعذره، بس ربنا مش عايز يحرمه من بركة، رغم انه ده جايز كمان يكون مستعد احسن لانه حاسس باحتياج، فمستعد اكتر من واحد داخل الكنيسة لانه عارف قديش اشتياقه محروم فطلب ابونا يا رب يا ابونا تعالى ناولني. لكن وهو ومع ذلك عشان نهيئه ذهنيا لازم دخله في روح الصلاة، فبنصلي صلوة اللي هي اخر 3 او 4 او 5 دقايق اللي هي بالاعتراف والتحاليل والاعتراف الاخير، عشان ابونا، مع ان ابونا لسه مصليهم ومش محتاج، لكن بيصليهم تاني من اجل المريض عشان المريض يخش في روح الصلاة. فإذا كان ده أقوم أنا وأنا سليم وجاي البيت ربنا مستكتر على نفسي إن أنا آجي بدري شوية عشان خاطر أصلي، ده لمصلحتي أنا مش لمصلحتي، محدش عايز حاجة مني، أنا اللي عايز. فعشان كده عشان أتعلم احترام التناول فالتنبيهات بأنه ما نجيش متأخرين على القداس، ده نوع من عدم الاستحقاق، مش عدم الاستحقاق إن 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 يعني 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 عدم الاستحقاق إن أنا مستهتر بالتناول، عدم الاستحقاق إن أنا جاي بدون توبة حتى لو حضر القداس كله، لأن نفتكر إنه المهم إننا نيجي إمتى، ده البديهية الأولى نيجي بدري، والبديهية الثانية جاي بأي روح، روح قاعد ببص على اللي حواليا دي لابسة إيه وده بيأكل إيه ودي ما بتسكتش العيل وده عامل صوت وده بيتكلم اللي جنبه، أنا مالي، أنا جاي أصلي، انا جاي اشبع بالمسيح، مش جاي ابص على غيري جعان ولا شبعان. المسيح هيشبعني انا وما قاليش هاخد من اللي في بقك واديه لغيرك، يبقى انا ابص على غيري ليه بياكل كتير ولا قليل. وبعدين تالت حاجه انه في التناول انا باخد استحقاقات الفداء والصليب، يعني بتغطى بدم المسيح. لو انا مش واخد مش مقدم التوبه كاني ما طلبتش من ربنا انه ينوب عني. يعني الموضوع موضوع كبير قوي موضوع التناول، بس 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 في جزء منه موضوع النيابه، انه 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 بينوب عني، انا مذنب قدام العدل الالهي. التناول ده احنا بنبص له على انه رحمه من ربنا، ده عدل كمان من ربنا، لان استحقاق العقاب اللي على خطيتي نزل على المسيح اللي اتصلب بدالي، وانا باخد نفس الجسد والدم ده في التناول. فانا لما باخد جسد ودم المسيح في التناول انا باخد بتحمي من بالعدل من من من, من عقوبه العدل الالهي على خطايا اللي استاهلها. فانا لما باجي وبقدم توبه بقول له يا رب انا ما استاهلش، انا استحق العقوبه، لكن انت في جسدك اللي انا باخده اللي نفسه هو نفس الجسد اللي اتصلب على الصليب انت دفعت عني العقوبه. لازم يكون في بيني وبينه صله، في صلتين، الصلة الروحية هي التفويض، ان انا بفوض المسيح انه ينوب عني وانه يرفع عني الخطية ويقبل هو عني العدل اللي انا العدل الالهي عقوبته اللي انا استاهلها. والتانية الالتصاق الجسدي بيني وبين الذبيحة، نفس اللي كان في العهد القديم، كان لازم الانسان التايب يقدم ذبيحة الخطية ويحط ايده عليها فيحصل التصاق جسدي ويقر بخطايا عليها، والذبيحة تتذبح بداله ويشوف بعينيه عقوبة الخطية لما الذبيحة ماتت عنه. تخيلوا بقى اللي جاي من بره ولا فاهم ايه اللي بيحصل، عمل ايه في كل ده؟ قدم تفويض لربنا، طلب منه انه ينوب عنه. هل هو التصق جسديا؟ بس التصق بدون استحقاق، وعشان كده كان في ذبيحة يقولوا ان النفس اللي تيجي ونجاستها عليها في العهد القديم ذبيحة السلامة وتاكل من الذبيحة تقطع من الشعب، ده كان اشارة للانسان اللي يتقدم بدون استحقاق لذبيحة المسيح وليس بتوبة. انا هنا ما اتكلمتش عن الكمال البشري، احنا مش هنكون عمرنا كاملين، لان في ناس تقول لك انا مش هخش كنيسة غير ما ابقى قديس، يبقى حلني. هو في واحد يقول انا مش داخل المستشفى الا لما خف؟ هي المستشفى اتعملت للعلاج ولا مكافأة للناس الاصحاء تعالوا عشان نديكوا هدية في المستشفى لانكوا معيتوش؟ منطق غريب او ان انا اقول ان انا هاخد المناولة لما ابقى كويس، المناولة اتعملت للخطاة. بس الفرق بين انا داخل وانا متمنع ومش عايز اخد العلاج وداخل وانا راضي بالعلاج، طبعا مع الفرق انه سواء فهمي للعلاج انه بيشتغل او ما بيشتغلش ده مش هو اللي هيخليني اخف، هخف لاني خدته. برضو فهمي لعمل المسيح السري ده برضو مش هو ده اللي هيخليني تتغفر خطاياي، لكن قبولي للمسيح وتوبتي ورضايا بان انا داخل بطلب منه انه يقبلني وانه في جسده ودمه ده انا بنال مغفرة الخطايا، هو ده اللي يأهلني للمغفرة. ده ما يمنعش طبعا لازم يكون في اعتراف وحياة توبة مستمر، لكن عايز اقول لا نفهم الاستحقاق ان انا اكون الاول قديس وبعدين اخش الكنيسة. ما فيش حد بيبقى صحيح وبعدين يخش ياخد الدواء. المناولة هي دواء لينا، بس دواء لازم نكون فاهمين اهميته واحترامنا ليه. مش هطول عليكم في دقيقتين اخلص الباقي. قالوا انه كلمة الله كالمن سر حياة للتائبين وسر هلاك للمصرين على عدم الايمان. وبيقولوا ان المسيح نار بتحرق أشواك الخطية لكن تحرق كمان اللي هو مش متقدم بتوبة. كان في زمان اعتراف في المرعب جدا في القداسات القديمة، كنت بسمعه وانا صغير من بعض الاباء، اعتراف مرعب يعني يخلي اللي داخل وهو مطمن يتراجع. يقول ايه ما معناه؟ انا مش فاكر الكلام بالظبط، لكن هذا هو الـ يعني هذا هي الذبيحة الحقيقية وهذا هو جمر اللاهوت. هوذا ملاك من السرافيم لما اذكر واقف بجانب المذبح. فاكرين الملاك كان ايه اللي هو واقف على باب الجنه ليطرد، ما يدخلش ادم، ليطرد كل غير المستحقين، يعني باب هذا المعنى. ويقول من كان طاهرا فليقترب منه ومن كان غير طاهرا فليبتعد عنه لئلا يحترق بنار اللاهوت. تخيلوا لو الاعتراف ده بيتقال دلوقتي للناس اللي عندها احساس روحي محدش هيك. ابو نستريح من الزحمه عجبني فيك يعني تعليقاتك جايه في الصميم. فهو نار، يقولوا ان من يجمع منه دون ان ياكل، كمان اللي بيجمع من كلمة ربنا دون ما يأكل زي اللي جمع المن وخلاه لغاية ما نتن، هو عامل زي اللي درس الكتاب أو قبل حقائق الإيمان كنظريا. ده اللي قال عنه يعقوب الرسول الإيمان بدون أعمال إيه؟ ميت. إنسان بيؤمن وبيدرس وبيخدم وحافظ كلام كتير قوي 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 وما بيعملش باللي بيقوله، خزن المن عنده وما أنتجش حاجة، ده هيدود عنده وينتن يصير فيه للموت. أوريجينوس يقول إن أخذ غير المؤمن كلمة الله ولم يأكلها، يعني معش بيها، معشتش فيه، بل أخفاها، يتولد فيها الدود. زي اللي كان عنده وزنة واحدة وخباها، قال له ما قالوش إيه بقى، طب خلاص ما أنت ما عملتش مالكش ريورد، لا ده قال له إيه؟ أيها العبد الشرير والكسلان. موسى هنا قال لهم الرب يعطيكم في السماء لحما لتأكله في الصباح خبزا لتشبعه. المساوئ الصباح هنا يقول المساء هو ملء أو آخر الأزمنة لما حمل كلمة الله جسدا مقدما ذاته لشبعنا وبمجيئه أشرق علينا نور الصباح، فتحول المساء لنهار ودخلنا في صباح جديد. كمان في عدد 6 وعدد 7 يقول المساء ده هو لحظات اللي سلم فيها، سوري يعني من عدد 6 و 7 لو قريتهم تاني عشان بس ما نضيعش وقت، ده إشارة للحظات اللي سلم فيها المسيح روحه على يد في يد الآب لما غطت الظلمة الأرض كلها. اوكي، فحررنا ساعتها من عبودية إبليس. الصباح هو إيه بقى؟ فجر يوم الحد لما أشرق علينا بحياة جديدة واعطانا قوة وباقة قيمة. عشان كده نلاقي دائما في أسبوع الألم نقول إيه، بنطلب من ربنا يرينا فرح قيامته المجيدة سنين عديدة وأزمنة سالمة. فرح القيامة، فرح قيامة نور، نور جديد أشرق لنا. ظلمة الجمعة العظيمة اختفت وبدلها جه خدوا بقى في المساء كانوا اللحمة، وفي الصباح خدوا الخبز للشبع، السلوى جت بالليل والمنة كان الصبح، في المساء تقدم المسيح ذبيحة حية على الصليب، لكن في الصباح بتاع يوم الحد قام حي وادانا جسده لنأكله ونحيا به. كمان المن ما عرفوش الشعب في الأول، قالوا ايه هو ده؟ لما تقروا تاني يقول لك ايه الشعب ما كانش عارف ايه ده. والمسيح احنا قرينا في يوحنا 6 قالوا له انت مين؟ ولا حد دريان بيه ولا حد عارف، يعني دي not recognizing. المن نزل وسط الخيام بتاعتهم اشاره لانها للجسد، الخيمه هي خيمه الجسد، والمسيح جه لمساكننا الارضيه لما تجسد وصار كواحد منا. المن نزل بعد تذمر الشعب، والمسيح جه بعد العداوه بين السماء والارض، ما جاش واحنا كويسين، جالنا واحنا في الشر وما تاخرش عنه. عشان كده كان المسيح ربنا معاقبش الشعب، انه جه يحييهم ويديهم حياه ابديه. اتوصف على انه دقيق ابيض كالثلج، زي ما المسيح صارت ثيابه بيضاء كالثلج. طعم المن كان رقاق بعسل، والمسيح حلقه حلاوه وكله مشتهيات. كانوا بيلتقطوه كل يوم في الصباح، والمسيح الشركه معاه لازم تتجدد كل يوم من خلال الصلاه وكلمته في الكتاب المقدس. المن عشان يتاكل ما كانش يتاكل كده، لازم يطحن ويدق ويطبخ عشان يصير صالح للاكل. والمسيح عشان يدينا خبز للشبع كان لازم يطحن ويتعسر على الصليب ويموت ويتألم عشان يدينا حياة أبدية. لما الشعب احتقر المن في مرة بعد كده مش في الصحاح ده، ضرب ضربة عظيمة جدا، قالوا ايه الطعام السخيف ده، نزلت عليه ضربة جامدة. يعني هنا كانوا جعانين، هديكم المن واشبعكم واخليكم واربعين سنة مش هنساكم. لما جم وتزمروا على المن، لا بقى، كانت عقوبة ربنا جامدة، كانت ضربة عظيمة جدا عليهم. عشان كده برضو من يأكل جسد الرب بدون استحقاق يكون مجرم في جسد الرب. طب الحفظ بقى آخر نقطة، الحفظ لليوم السابع، اشمعنا جه على السادس وقال لهم احفظوا منه للسابع؟ ليهم هم كان التعليم انهم يحترموا يوم الرب اللي هو العطلة. طب ولينا احنا ايه اليوم السادس واليوم السابع؟ وخلصت على كده. أكبر من كده شوي، اليوم السادس إشارة للحياة على الأرض، لازم أخزن من أعمالي عشان الحياة الأبدية، وعلى قد ما أخزن على قد ما هشبع في الأبدية. فالحياة الأبدية اليوم يوم عطلة الرب اللي هو العطلة اللي مش هيبقى فيها من تاني ينزل لي، لأن خلاص ما بقاش في أرض. إحنا بنضيع الوقت ومش عارفين إن اليوم السابع جاي، بس في اليوم السابع معايا رصيد إيه من المن؟ كلت قد ايه من المسيح؟ شبعت قد ايه منه؟ عملت قد ايه؟ سيبكم ان الدود ينتن، ما دوتش الدود، لكن هل انا حوشت في اليوم السادس اللي هو نهايه حياتي في الارض؟ هل حوشت حاجه للسابع؟ هل حوشت حاجه للابديه؟ هو ده المحك، هشبع في الابديه على قد ما حوشت في الارض. اخر حاجه قالها، قال له تاخد منه وتحط في اللي هو في قسط اللي هو قسط المن، وده اتحفظ بعد كده في تابوت العهد لما اتعملت خيمه الاجتماع. واحنا دايما نقول مين عن مين قسط المن؟ المن هو المسيح، يبقى مين قسط المن؟ العذراء. نقول هي قسط المن، بنسمي المسيح هو المن العقلي لانه غذاء الروح والعقل، لكن العذراء هي قسط المن الذهبي، وتقالها في التسبيح كذا مره نتكلم على الحكايه دي، لان هي شالت المسيح وحاوت سر التجسد الالهي. في اي حد قال لي اي نقطه للتامل او سوري انا اسف طولت عليكم، بس كان موضوع المن كان صعب اننا نسيبه في نصه، يعني هو اللي فتحنا كمان موضوع التناول يعني، بس موضوع التناول ده في غايه الجمال ولو كلمنا عليه ممكن نقعد فيه ساعات يعني. بس يوحنا 6 دايما مرتبط بخروج 16. لله أنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.